بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي ووعود الحكومة الجديدة بإجراء حوار وطني شامل وإعادة النظر في كل السياسة الضريبية، عادت حكومة الرزاز عن وعودها ودفعت بمشروع معدل لقانون ضريبة الدخل، وذلك بعد أن أدخلت تعديلات عليه اعتبرت غير جوهرية. هكذا تكون الحكومة قد رمت الكرة في ملعب البرلمان ليدرج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية التي انتهت من أيام، حيث أحال المجلس بعد نقاشات ساخنة المشروع إلى لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ليتم بعد ذلك إدراج المشروع على جدول أعمال الدورة العادية القادمة التي ستعقد في 14 من شهر تشرين الأول القادم. في الحلقة الثالثة من برنامج البرلمان نطرح عدد من التساؤلات: ما هو رأي المختصين والمستثمرين في مشروع القانون؟ كيف سيتعامل مجلس النواب مع مشروع القانون؟ كما ونستطلع آراء بعض المواطنين في المشروع ومدى تأثير القانون عليهم. برنامج البرلمان يأتيكم من صوت، يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب. يطرح ممارسات ومواقف النواب للفحص والمساءلة الشعبية. هذه تحيات فريق البرنامج من الإعداد وليد حسني، ومعكم من التقديم هبة عبيدات. نبدأ معكم بما هو رأي المختصين والمستثمرين بمشروع القانون، كيف سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلد، كيف سيتعامل النواب مع القانون. هذا ما سوف نستمع إليه في تقرير الزميل محمد فريج.
بات مشروع قانون ضريبة الدخل اليوم في عهدة مجلس النواب بعد عقد الحكومة لقاءات وصلت إلى 28 مع فعاليات اقتصادية ونقابية وتيارات سياسية وشبابية، عدا زياراتها التي نفذتها ل12 محافظة. لم تكن إجراءات الحكومة مقنعة للخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين ممن حاورتهم، والذين يرون أن القانون ليس أولوية اقتصادية اليوم، ومنهم المحلل الاقتصادي والسياسي فهمي لكتوت.
لا يجوز الحكومة أن تقدم أي قانون ضريبي جديد يزيد العبء الضريبي على الأردنيين، هذا من حيث المبدأ.
نعم.
الحكومة تعترف بأن العبء الضريبي 26.5% وهي نسبة مرتفعة جداً، وأنها تعترف أيضا بأن 75% من هذا العبء هو من ضريبة غير مباشرة، وبالتالي التفكير في أي قانون جديد يفترض أن تكون عبارة عن حزمة واحدة، حزمة قانونية واحدة تأخذ البعدين، الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة. زيادة العبء الضريبي أو زيادة يعني مساهمة ضريبة الدخل وتخفيض مساهمة ضريبة المبيعات.
نعم.
هذا المشروع سيزيد العبء الضريبي 1%. يفترض أن يكون في المقابل تخفيض العبء الضريبي 1% من ضريبة المبيعات. بمعنى إلغاء الضريبة، ضريبة المبيعات على الدواء وغذاء الفقراء ومدخلات الزراعة ومدخلات يعني القطاعات الأساسية في الصناعة. خلال ذلك يعني يمكن الحديث عن قانون ضريبة الدخل، دون ذلك هو زيادة عبء ضريبي سيكون أثره سلبي على الاقتصاد الأردني عامة وعلى المواطنين.
طرح الكتوت رأيه مباشرة على رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز خلال المحاضرة التي ألقاها في الجامعة الأردنية، إلا أنه لم يأخذ بها، فما مبرر ذلك؟
هو أن نحكي في هذا الموضوع كثيرا يعني، وحتى لما بيتحدث يعني مع دولة الرئيس اقتصاديا بعيدا عن الجانب السياسي بيحكي نفس كلامنا. يعني في محاضرته لما تحدث هو عن في محاضرته في البنك في الجامعة الأردنية تحدث عن هذا الجانب وعن تعطل عجلة الاقتصاد وعن العبء الضريبي، لكنه بنفس الوقت يسير بنفس الاتجاه ويعلن بأن النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 3 إلى 5%، كيف بده يرتفع؟ يعني هذا أنا سياسي صريح، بطل يحكي أو دعاية، بطل يحكي يعني اقتصاد عندما يتحدث أن النمو سيرتفع، بينما عندما يتحدث أن عجلة الاقتصاد تعطلت نتيجة كذا وكذا وكذا ويحكي اقتصاد صحيح؟
نعم.
ولذلك يفترض يعني مراجعة هاي المسائل يعني بشكل جدي، والمسألة مش مسألة تمرير يعني لأنه علينا ضغوط من برا خلينا نمرر. أنا اقترحت قلت إنه قروا الفصل المتعلق بالتهرب الضريبي، وهذا سيأتي للخزينة حسب معلوماتكم في 180 مليون دينار.
نعم.
وخفضوا الإنفاق الحكومي كمان 100 مليون دينار. وقولوا خفضوا 150، خفضوا كمان 100، بصيروا 250. هذا الرقم اللي بتطال 280، هذا الرقم اللي عم بتقوله القانون بده يجيبه. فأنتوا قادرين أنكم تجيبوه بدون ما تحملوا المواطنين عبء جديد، وقدموا قانون جديد في بداية السنة.
يشكك نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بالمبلغ الذي تنوي الحكومة تحصيله، وهو 280 مليون دينار.
يا رجل أنا برضو رقم هذا شاكسي، أنا الرقم أكبر من هيك، أنا هيك رأيي. بعدين حكومة تناقض نفسها يا محمد.
نعم.
يقول لك 350 مليون تهرب ضريبي، طبعا وزير المالية قال 300، رد المعشر قال 650، احنا نمشي مع المعشر.
نعم.
مش عيب قانون ضريبه تعدليه ولعنتي ابو الناس حبس وبدك تجيب 100 مليون تهرب ضريبي؟ يعني انت لما تقول 280 تهرب وايرادات، التهرب السنه 650، وعدلت القانون وغلطت العقوبات بحجه التهرب الضريبي والفوتره و طب وين ال 550 الثانيه؟
في العام 2017 رغبت الحكومة، أي حكومة الملقي، بزيادة الإيرادات الضريبية في قانون الموازنة العامة للدولة، فكان مجموع ما أرادت تحصيله من ضرائب أساسية أو من خلال بند الضرائب الأخرى 950 مليون دينار. وبالعودة إلى الحسابات الختامية لموازنة العام 2017 نجد أن ما تم تحصيله كان أقل من 10% من الإيرادات التي طمحت لها الحكومة في ذلك الوقت.
والسبب في ذلك لأن زيادة العبء الضريبي لا يزيد الإيرادات الضريبية، هو يضعف القدرة الشرائية، هو يزيد بؤس الفقراء، هو يضعف الاقتصاد نفسه.
بعد الحديث بفقه الأولويات الاقتصادية في الأردن، سألنا الكتوت عن الحل المقترح للخروج من هذه المشكلة.
إذن يعني أن تقدم الحكومة، تكون واضحة الحكومة أمام الرأي العام، إحنا أمامنا 3 خطوات. الخطوة الأولى هي تخفيض ضريبة المبيعات مقابل زيادة ضريبة الدخل حتى نحقق العدالة، وهذا واحد. اثنين، نقر قانون ضريبة الدخل اللي بده يحقق العدالة. 3، بدنا نقر الفصل المتعلق بالتهرب الضريبي. هذول 3 خطوات يكونوا متلازمات، تكون الحكومة تظهر أمام الرأي العام بأنها جادة وفق ما قدمته في بيانها الوزاري.
جدير بالذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بدأت نقاشات ولقاءات جديدة مع مختلف الجهات، بدأتها في 30 أيلول بلقاء الفريق الاقتصادي بالحكومة. لكن هل تمتلك اللجنة والمجلس استقلالية القرار وسط ما قيل عن ضغط من صندوق النقد الدولي على الحكومة لتمرير القانون؟ وهل رمت الحكومة كرة اللهب بملعب النواب؟ عدلت الحكومة بعض مواد مشروع قانون ضريبة الدخل قبل إرساله لمجلس النواب، مع تأكيد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب موسى الوحش كما سمعنا عن حق المجلس بتعديل القانون كما يشاء وبما يرضي الشعب. هزلية وشكلية وطفيفة بهذه الكلمات وصفت في بعض وسائل الإعلام تعديلات الحكومة، والتي كان أبرزها إضافة 1000 دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها، لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18,000 دينار بدلا من 17,000 دينار حسب مسودة قانون ضريبة الدخل. رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا ل 2500 دينار شهريا. أيضا من أبرز التعديلات اللي أجراها مجلس الوزراء إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم، وتخفيض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1% لتصير 8% كحد أقصى بدلا من 20% حسب مسودة القانون. بعد هذا العرض لأبرز التعديلات بنسأل لماذا اعتبرت وسائل الإعلام هذه التعديلات بالطفيفة والشكلية؟
هي أخذت بعين الاعتبار مصالح القطاع المصرفي والبنوك في البلد دون أن تأخذ مصالح الزراعة والصناعة في البلد. الزراعة فرضت عليها ضريبة والصناعة رفعت عليها الضريبة بحيث أن تصبح مثلها مثل القطاع التجاري. وهذا إجراء يعني غير مفهوم من وجهة نظر اقتصادية. هذا إجراء فقط يعني عبارة عن جباية. الضريبة لها وظيفة اقتصادية واجتماعية، تصويب التشوهات الهيكلية في الاقتصاد. الضريبة لها دور آخر أيضا، دفع القطاعات المرغوب في تطويرها من أجل يعني فرض ضريبة يعني مناسبة أو أقل أو تفضيلية عن القطاعات اللي غير مرغوب في تطويرها يعني في البلد. ولذلك الحكومة ارتكبت يعني أخطاء خطيرة في هذا المشروع. يفترض أن تبقى هناك ضريبة تفضيلية على الصناعة كما هو موجود في القانون الحالي، ويفترض أن تلغى الضريبة على الزراعة، ويفترض أن ترتفع نسبة الضريبة على الشركات المالية والبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات الكبرى وشركات الكهرباء الكبرى وشركات التعدين، يفترض أن ترتفع.
لم تعدل الحكومة المادة 5 من مشروع القانون، واللي جاء في الفقرة ألف منها أنه يعفى المزارع من الضريبة على أول 25,000 دينار، وبالفقرة باء يعرف النشاط الزراعي بموجب نظام. وبذلك يقول رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران:
المادة الفقرة باء بتقول أنه يعرف النشاط الزراعي بموجب نظام. طب وين الدستورية في الموضوع؟ وين مجلس الأمة من الموضوع؟ النشاط الزراعي عرف أن يعرف بقانون. كلمة نظام معناته خضع لميزاجية وأهواء مجلس الوزراء. المزارع الآن أنت كأنك تفرض عليه فرض بمسك دفاتر، أي بمعنى آخر تعيين محاسب. طبعا إحنا الآن قطاعنا الزراعي بكل بيعرف إنه في إله خصوصية وإله موسمية للعمل بالقطاع الزراعي. الموسمية أي منطقة إنتاجية، سواء كانت المناطق الغورية أو الشفا الغورية أو المناطق الشفا، كحد أعلى إنتاج فيها يوصل ما يقارب 4 شهور إلى 5 شهور. بالتالي إحنا عن أي أمان وظيفي نتحدث فيما لو تم تعيين محاسب؟ هذا جانب. الجانب الآخر، جهد المزارع الشخصي وعائلته. إحنا عادة في قطاعنا الزراعي لازلنا نعتمد ترى على شيء اسمه المشاريع الأسرية، أي بمعنى آخر الأب والأم والأبناء والبنات جميعهم يعملون في القطاع الزراعي. لكن هل هذول لهم دخل؟ فبالتالي المزارع إذا بده يقدم إقرار ضريبة ما راح يحط جهد زوجته وجهده وأبنائه إلى آخره.
وبحسب المعلومات الواردة، تبقى النقطة الأهم في التعديلات المنوي إجراءها من قبل مجلس النواب ما يتعلق بإعفاء الشرائح للفرد والأسرة. لكن ماذا سيحدث لو بقي الإعفاء بالسقف الذي وضعته الحكومة وسط معاناة القطاع التجاري من صعوبة الاقتراض ونقص السيولة المالية وضعف القدرة الشرائية؟ خليل الحاج توفيق:
الفقير والمتوسط الدخل بنفقوا 40% من دخلهم على الغذاء. أحكي لك على قطاعنا مثلا، ما عنده رفاهية لأنه هذا أي قطاع. يعني إحنا كنا نطالب بزيادة الرواتب، هذا تخفيض الرواتب، هذا تخفيض لرواتب الموظفين ودخل الأسر المتوسط الدخل. لا تحكي لي تفسير آخر، هذا تلعب بالمصطلحات والتذاكي. يعني هذا قانون سيزيد الحالة الاقتصاد سوء، سيعني يكون طارد الاستثمار، وأيضا كمان سيضعف القدرة الشرائية وبالتالي تراجع المبيعات وتراجع الأرباح، لأنه تراجع المبيعات بيؤدي إلى بيع بأقل من الكلفة أحيانا ومنافسة شديدة بين التجار للحصول على السيولة. فبالتالي ستظهر الميزانيات في نهاية 2019 أو في نهاية 2018 ما في أرباح. فالحكومة يا بتضحك على حالها يا بتضحك كيف. فإحنا بدنا التجار تربح وتدفع ضريبة، تأخذنيش يعني كمان في ظل رجوع الشكات وظل نقص السيولة، فالتاجر يستغل كافة تسهيلاته وبالتالي فحجم الفائدة يكون كبير. يعني أنت محمد زمان كنت تأخذ تسهيلات بمليون دينار، استغل منهم 100-200 ألف لأن السوق جماشي معك. اليوم بتوصل المليون تطلب زيادة، فبالتالي حجم الفائدة عليك كبير. أي رفع للفوائد سيؤدي إلى رفع الأسعار، الكلف علينا مش كل اي كل المجالات وليس قطاع واحد، وبالتالي المواطن سيدفع الثمن، يعني اي شيء المواطن بيدفع الثمن في الاخر.
وحتى طرح مشروع القانون على مجلس النواب في الدورة العادية تأمل الفعاليات الشعبية والسياسية المختلفة بأن يبقى خط التواصل النيابي الشعبي موصولا، فهل يفعلها النواب ويكسبون ثقة الشارع؟
وننتقل معكم إلى مقر مجلس النواب. التقينا النائب موسى الوحش وهو عضو اللجنة الاقتصادية وعضو اللجنة المالية وعضو في كتلة الإصلاح التي صوتت على رد مشروع القانون للحكومة. إذن مجددا أهلا بكم في برنامج البرلمان الذي يأتيكم من منصة صوت والذي يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وفي القضايا من وجهة نظر أيضا النواب أو ممثلين الشعب. يوم أمس مجلس النواب أحال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وذلك بعد أن فشل التصويت برده. في هذه الحلقة الثالثة من البرلمان نستضيف النائب موسى الوحش وهو عضو اللجنة المالية وعضو اللجنة الاقتصادية النيابية في مجلس النواب للحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل. سنستقبل أي مشاركات لكم عبر صفحة الفيسبوك صوت وعبر الواتساب عبر الرقم 0795213029. مجددا أهلا بك النائب موسى الوحش في هذه الحلقة التي نتناول بها موضوع قد يكون حدث الساعة بالنسبة للشارع الأردني، وأيضا الحدث الهام الذي حسب ما يراه المحللون المشروع الذي أقال حكومة الملقي وتم تكليفه بعدها حكومة الرزاز الذي بدوره أيضا سحب المشروع من مجلس النواب ليعاد الآن إليه مرة أخرى. الحديث عن هذا القانون والحديث عن الإشكاليات والحديث عن إدراجه في الدورة الاستثنائية في ظل انتقادات تمت في القراءة الأولى يوم أمس بأن هذا الموضوع غير دستوري. السؤال الذي نطرحه في هذه الحلقة، السؤال الأول، هو كيف برأيك سيكون التعامل مع قانون مشروع قانون ضريبة الدخل في لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولماذا أحيل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ولم يتم إحالته إلى لجنة مشتركة أو حتى اللجنة المالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو يجب أن يحل لجنة الاقتصاد والاستثمار، لأنه هو من مهام هذه اللجنة اللي هي موضوعات على كل ما يتعلق بالضرائب، قانون الضريبة، ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل أو الجمارك أو يعني كل ما يتعلق بهذه الأمور تحال إلى لجنة الاقتصاد. لكن لماذا يعني أحيل بهذه السرعة إلى مجلس النواب؟ طبعا هذا دليل العجز الحكومي، لأن يعني هناك عجز حكومي، هناك فشل في السياسات الاقتصادية، هناك يعني محاولة لرمي الكرة في مرمى مجلس النواب بعد هذا العجز، خاصة بعد أن سبق إرسال هذا المشروع تصريحات إنه صندوق النقد الدولي يريد منه كذا، صندوق النقد الدولي يريد كذا، يعني وكان عملية تهديد، وأنا لا نستطيع أن نفعل شيئا في هذا القانون، إحنا ملزمين إنه نمرر هذا المشروع بهذا الشكل الذي أنتم ترون. وحتى بالمقارنة مع المشروع القانون التي أقيلت بسببه حكومة الدكتور هاني الملقي، لا نجد أن هناك اختلافا كثيرا، لا بل زادوا عليه، يعني فيما يتعلق بضريبة التكافل الاجتماعي 1% أضيفت
بالإضافة، يعني برود كثير
إحنا سنتحدث فيها، بالإضافة إلى الاتصالات أيضا أضيف 2%. يعني هذا المشروع لا نجد فيه شيئا جديدا عن مشروع هاني الدكتور هاني الملقي. ويبدو أن الحكومات تلزم نفسها بأمور لصندوق النقد الدولي، تلزم نفسها بأمور لا يطلبها صندوق النقد. يعني
بس خلينا نحكي دكتور موسى، خلينا نحكي بصراحة وبوضوح، يعني قضية أيضا يعني أنت تحدثت أنه الحكومة رمت الكرة في ملعب مجلس النواب، وقد تكون هذه ليست المرة الأولى وأنت نائب مخضرم في مجلس النواب، تعلم أن هذه السيناريوهات دائما تحصل، لكن كان بيد مجلس النواب أن يقوم برد القانون ولم وافش إلى التصويت وأحيل إلى لجنة الاقتصاد. برأيك لماذا كان هنالك توجه نيابي في ظل حديث من قبل الشارع وحديث عبر شبكات التواصل بهنالك انتقادات عديدة على القانون، لكن رغم ذلك تم إحالته إلى لجنة الاقتصاد؟ يعني وأنا بكرر السؤال الأول أنه أحيل القانون في غاية الأهمية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برأيك أليس كان من أيضا الضرورة أن يكون هنالك لجنة مشتركة ما بين المالية والاقتصاد والاستثمار، خاصة أننا نتحدث عن قانون والحكومة تتذرع بأنه هذا القانون يأتي في ظل عجز مالي؟
هو ليس شرطا أن تكون يعني لجنة مشتركة، لأنه هي أصلا كانت سابقا اللجنة المالية والاقتصادية كانت لجنة واحدة، وعندما يعني فرعت إلى لجنتين، لجنة مالية ولجنة اقتصاد، وضعت مهام للجنة المالية ووضعت مهام للجنة الاقتصاد، فهذه من ضمن مهام لجنة الاقتصاد والاستثمار. بالتأكيد أنه كل القوانين هي قوانين لها أثر مالي، يعني حتى القوانين التي تحال إلى اللجنة القانونية، إلى اللجنة الإدارية، إلى أي لجنة من اللجان، حتى لجنة الشباب أو يعني كل اللجان التي هي موجودة في المجلس، وكل القوانين لها بعد مالي. فالبعض يقول لك أنه أي قانون له أثر مالي أو بعد مالي يجب أن يرسل لجنة مالية، لا هذا ليس دقيقا، لأنه كل لجنة لها اختصاصات ولها مهام. أما لماذا يعني النواب ردوا، لم يردوا، فشل التصويت على رد المشروع، علما باننا يعني ان الحكومه قامت بحركه انا بعتبرها حركه غبيه، الذهاب الى المحافظات ومعرفه راي الناس. كان هناك رفض شعبي شديد لهذا المشروع، ويجب ان يكون هذا الرفض الشعبي ضاغط على النواب ليتجاوبوا مع الشعب ومع القواعد التي انتخبتهم ووصلتهم الى هذا المجلس، ليكونوا عونا لهم وصوتا لهم، يوصل هذا الصوت في المكان الذي يجب أن يكون له مجلس النواب. فوجهة نظر النواب الذين لم يوافقوا أو لم يصوتوا على الرد، وطبعا أنا صوتت على الرد، يعني من الذين صوتوا على الرد، بحجة أنه الرد هنقول أنه يفوت على مجلس النواب فرصة مناقشة القانون أو إجراء التعديلات على القانون، لأنه عندما يذهب إلى الأعيان بالتأكيد سوف يرفض ويصر على أنه يقبل المشروع، فيعود إلى مجلس النواب لتحدث جلسة مشتركة. وإذا نجحت في الجلسة المشتركة، نجح له قرار مجلس الأعيان، يذهب مباشرة إلى المصادقة عليه بالإرادة الملكية، ويحرم مجلس النواب من المناقشة، وهذه نقطة.
برأيك هذا هو السبب الحقيقي؟
هذا أنا من وجهة نظر، لأن سألت نواب كثر، سألت نواب يعني كثيرين، إنه يعني لماذا فكان إصرار على إنه، فأنا كان إجابتي إنه إذا كنا مصرين وكان في عندنا أغلبية كبيرة في مجلس النواب ونصر على موقفنا حتى لو عاد مجلس الأعيان، وصوتنا عليه الأكثرية في مجلس النواب، ونستطيع أن نصوت على رده ويذهب إلى الحكومة ويرمى في أدراج الحكومة. هذا لو كان فعلا إحنا، لكن أنا طبعا لست مطمئنا، وأنا كمان لست مطمئنا إلى تصويت مجلس النواب. يعني ممكن أن يتغير في يوم وليلة التصويت، لأن المجلس النواب لم يأتي على أساس برامجي، لا توجد كتل قوية صلبة إنه كتلة الفلانية إحنا مع كذا، كتلة كذا إحنا مثلاً عندنا كلها كتلة الإصلاح النيابية، إحنا مثلاً مع الرد 14 ذهبنا يميناً شمالاً أمام للخلف، سيبقى قرارنا واحد، لكن كتل تعاون كل واحد متروك يصوت على
كيف. إحنا حتى لا نطيل عليك يعني في هذا اللقاء، لأنه نعرف إنه في جلسة يعني اليوم أيضاً في قراءة مشروع قانون الجرائم. خلينا نحكي في موضوع اللجان. الحكومة أجرت حوارات في المحافظات، صحيح أنه الردود كانت يعني ليست متوقعة يمكن لدى الحكومة في
هي مسرحية، لكن
يعني لكن الآن القانون هو بحوزة مشروع القانون بحوزة لجنة الاقتصاد. هل ستقوم أو هل هنالك خطة لدى لجنة الاقتصاد بعقد اجتماعات مع القطاعات التي وردت في 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 مشروع قانون الضريبة مع بعض التيارات لسماع وجهة نظرهم في المشروع؟ هل سيتم أيضا فعلا التعاطي بشكل جدي مع هذه الحوارات إن تم عقدها؟
يعني هناك توجه إلى يعني عقد لقاءات موسعة مع الجميع، هذه واحدة.
ناقشت الموضوع،
يعني تكلمنا مع بعضنا في اللجنة، وأيضا هناك توجه لرغبتنا في حضور عدد كبير من النواب، من زملاء النواب من خارج اللجنة. كل معظم المناقشات يعني نرغب بحضور عدد كبير حتى يتكون رأي عام لدى النواب، يعني فهمنا الرأي العام لدى زملاء النواب، لأن ما يخرج من اللجنة هو الذي سيصوت عليه تحت القبة. كنت تشاهدوا وتلاحظوا من مع قرار اللجنة أغلبية، من مع قرار اللجنة أغلبية، حتى لو لم يخر يرفع 10 أصابعهم أغلبية. ولذلك نحن يعني مصرين على أن يخرج من مجلس، أن يخرج المشروع القانون من لجنة الاقتصاد بطريقة من أفضل ما بأفضل ما يمكن، يعني بأحسن ما يكون. يعني سوف نبذل جهد، سوف نبذل جهد كبير في محاولة يعني أن نكون إلى جانب الشعب ما أمكن، خاصة الطبقة الوسطى. يعني الطبقة الوسطى الآن اللي خاصة فيما يتعلق بتخفيض الإعفاءات، تخفيض الإعفاءات سيكون هناك إصرار، وأنا أعتقد أنه كثير من زملاء النواب في هذه المادة تحديدا يعني في إصرار على أن لا تبقى كما جاء.
إحنا رح نحكي في هذا البند الآن، لكن سؤالي كم بتتوقع من خبرتك، كم تتوقع أنه تستمر الحوارات حتى إقرار اللجنة للمشروع؟
يعني هو إذا كان الحوارات كانت مكثفة، أنا أعتقد أنه خلال ممكن خلال 10 أيام، من أسبوع إلى 10 أيام إلى أسبوعين، ممكن أن ننتهي يوميا، ممكن يصير لقاءات يوميا. ليس شرطا نحن نباعد، لأن هذا القانون يجب أن ينتهي قبل مجيء مشروع قانون الموازنة. واحنا بنعرف انه الدوره العاديه يمضي اسبوع او اسبوعين يمكن او اكثر، انتخابات مكتب دائم وانتخابات لجان، ثم بعد ذلك ياتينا مشروع قانون الموازنه. ولذلك احنا نامل انه احنا ننتهي خلال هذه الفتره اللي هي فتره ما قبل انعقاد الدوره العاديه في اجراء كل المناقشات والحوارات وتجهيز هذا المشروع ليكون يعرض على الدورة العادية القادمة.
قبل ما نحكي ونختم كل الحلقة في موضوع استقلالية القرار النيابي، خلينا نحكي شوي، يمكن الناس مهتمة أكثر في موضوع فئات الأسر زي ما ذكرت، والضريبة على الفرد. في حديث داخلي، ممكن دائما الكواليس النيابية احنا ما نستمع لها يعني من بعض النواب، يعني في حديث عن صفقات قد تكون ما بين الحكومة أو بين أجهزة أخرى لا نعلم، يعني في موضوع مشروع قانون ضريبة الدخل، هل يتم الحديث أو الضغط باتجاه معين بالإبقاء على هذا الإعفاء؟ معكو يا مجلس النواب تزيدوا 1000 2000 3000، يعني
هذا الكلام أنا لا أعلم عنه شيئا، لكن في يعني توجه لمعظم النواب خاصة بعد المعارضة الشعبية الشديدة لهذا المشروع، هناك توجه لموضوع يعني العمل بجدية على موضوع الإعفاء.
يعني شو التوجه لهم حسب
أنا وجهة نظري؟ طبعا إحنا كتلة إصلاح نيابية نرفض كل الإعفاءات التي تمت على هذه المادة وأن تبقى على ما كانت عليه. إذا كانت هذه الإعفاءات كانت يعني في
عفوا، بس يعني أنتم ككتلة إصلاح يعني مع الإبقاء على 24,000 للأسرة،
مع الإبقاء
يعني
كما هي، كما كانت في القانون، كما هي في القانون الحالي
ساري.
يعني إحنا مشكلتنا في الوطن ليست مشكلة فقط قانون ضريبة الدخل. يعني صار كل النظرة كلها ضريبة الدخل، يعني مليء، هناك تحديات كبيرة. هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن في موضوع الإصلاح السياسي غائب، يعني على اعتبار أنه الشعب لا يشارك في صنع القرار أو في اتخاذ القرار، وبالتالي تحدث هذه الضجة. ما حصل من احتجاجات شعبية، نحن لا ندري ماذا سيحدث في الأيام القادمة. كمان برضو احنا يعني الوضع مش سهل، الحكومة الآن تخلصت من مشروع القانون وكأنها يعني رفعت عن نفسها العتب والآن الكرة في مرمى مجلس النواب ولتحدث الاحتجاجات الآن كيف تحدث فهي باتجاه مجلس النواب وليس باتجاه الحكومة.
يعني دكتور موسى بتتحدث وكأنه حتى أنت لديك أيضا خوف من موضوع استقلالية القرار النيابي. يعني تتحدث أنه الكرة ارتمت في مجلس النواب وأنت تتحدث يعني بطريقة أنه يعني تعلم نتيجة التصويت مسبقا.
أنا أعلم لأنه يعني في كثير من المحطات مجلس النواب كان يتصرف حكومة أكثر من حكومة والحكومات مطمئنة كثيرا لمجالس النواب لأنها هي التي تشرف على قوانين الانتخاب، هي التي تشرف على المدخلات في العملية الانتخابية، هي التي تشرف أيضا على المخرجات. يعني الإجراءات ليست سليمة، كل العملية الانتخابية فيها شابها ما شابها من تزوير ومن خلل ومن ومن ومن، ودأبت الحكومات على أن تأتي مجالس النواب ضعيفة، هذه المجالس الضعيفة تحركنا كيفما تشاء. ولذلك هم مطمئنين أنه في مجلس النواب أنه ستأتي الأمور كما يريدون وكما يحبون. لكن أنا أعتقد هذه المرة ربما يجب أن تكون نظرة النواب، يعني أنا متفائل نوعا ما.
متفائل ولا متشائم؟
لا متفائل قليلا لسبب. التفاؤل هو مبني على ما قام به الشعب، لأنه أكبر يعني بعد الله سبحانه وتعالى أكبر قوة دافعة لنا هو الشعب. يعني هؤلاء الذين يتخوفون من الذين يعني أوصلوهم إلى هذا الموقع من مخالفة توجهاتهم، هؤلاء الآن يتخوفون من قواعدهم الشعبية، هؤلاء النواب. وهذا حصل في عندما حصلت الزيادات في موازنة 2018 916 مليون دينار، وحاولنا ولم نجد نتيجة، ومرر رئيس مجلس النواب الموازنة في 4 ساعات 5 ساعات تجاوبا مع حكومة الدكتور هانيول كما يريد وكما تريد الجهات الداعمة لهذا التوجه، واغتنموا فرصة أننا معلقين لحضور الجلسات، معلقين وليس مقاطعين، معلقين. اغتنمت هذه الفرصة وبسرعة مثل سرعة البرق تم إقرار الموازنة، وحذرنا في ذلك الوقت أن هذا دخول في نفق مظلم، لا نعلم أين تسير الأمور بعد هذا، لأن هذه سيشعر المواطن بعد فترة وجيزة أن هناك ضرر كبير تم في موضوع هذا.
النواب عندهم خوف من القواعد الشعبية ولا من الاحتجاجات والنزل على الشارع في حال تم إقرار القانون بشكل.
أكمل النقطتين. وحاولنا ونبهنا وحذرنا، لكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا اللي تم. ثم بعد ذلك ظهرت وتكشفت العيوب بعد بدأ التطبيق في موضوع الهايبريد وغيرها، عندما رفعوا الأسعار زادوا الضرائب وارتفعت الأسعار، فحصلت احتجاجات. عندما حصلت الاحتجاجات نحن في كتلة الإصلاح طرحنا الثقة في الحكومة في ذلك الوقت، وكان هذا الكلام في شهر بعد الموازنة مباشرة، فترة بسيطة يعني شهر اثنين 2018 صرحنا الثقة في الحكومة. كان في احتجاجات وكان في منادى من القواعد الشعبية كل منطقة للنواب اللي يمثلوها أن تقفوا إلى جانب هذا الطرح وطرح الثقة في الحكومة، واستطعنا في ذلك الوقت يعني في تلك الفترة يعني اغتنام فرصة الاحتجاجات، وكادت أن تسقط الحكومة عندما حصلت على 67 صوت، وهذه أول مرة حكومة تحصل على 67 صوت من النواب، وكان الذين صوتوا على طرح الثقة 50 واحد، طبعا 49 أنا كنت وقتها، 50 صوت كانت هذه سابقة تعتبر. قياسا على هذه نحن أيضا ننظر لهذا الواقع الجديد، عندما حصلت احتجاجات في الدور الرابع وفي كل محافظات المملكة على هذا المشروع، النواب الآن يعلمون أن هناك دعم شعبي لهم في الوقوف إلى جانب الشعب، فأنا متفائل أنه ربما هذه تؤثر ولو قليلا يعني تساعدنا في محاولة تحسين هذا
يعني المشروع. انت بس لحتى تكون النقطة واضحة، انت تعتقد انه التفاؤل يأتي من فكرة انه النواب شعارين بالاستناد لقواعدهم الشعبية وليس الخوف من الاحتجاج؟
يعني هو الان انا يعني النائب الذي يقول انه انا والله مضغوط علي او انا انه ما بقدرش اخالف بعض الناس كذا، لا، في الان له حجه وله مبرر انه في وراء قاعده انتخابيه تضغط على عليه باتجاه ان يقف الى جانبهم، وقد كشفت الحكومه بزيارتها للمحافظات كشفت هذا الامر بشكل جلي امام النواب وامام الناس. يعني انا اعتقد ان هذه الخطوه اذا اغتنمها النواب يعني كانت لصالحهم، زياره المحافظ زيارات الحكومه للمحافظات لانها كشفت المستور.
طب نائب دكتور موسى، لو بدنا نحكي سريعا يعني نعرج فقط بس على الامور اللي بتعتقد انه ممكن يتم تعديلها من قبل لجنه الاقتصاد او حتى بالكتله يعني كتله الاصلاح، يعني ما هي ابرز المواد اللي بتعتقد انه سيتم النظر فيها او تعديلها بمشروع قانون ضريبه الدخل؟
هي النقطة اللي هي أبرز المواد اللي تتعلق بتخفيض
الإعفاءات،
هذه احنا يعني والفرد. احنا مصرين على ان تبقى كما هي لانه كانت عندما كان مستوى المعيشة لسه يعني افضل من هذه الايام. يعني الاصل انه لن تزيد الإعفاءات ولا تنقص. يعني الحياة يعني غلاء الاسعار يعني استهلك جزء اكبر من دخل الافراد، وبالتالي بدلا من ان تخفض يجب ان تزيد من الإعفاءات للشعب.
هاي بالنسبه للاسر والفرد.
الاسر والفرد
والفرد
بده يكون حياته، بده يكون مستقبل له، بده يتزوج، بده يشتري سياره، بده يستاجر بيت، بده كذا. يعني كل هذه الامور هذه عباره عن ضغوطات اعتقد انه هي يمكن ان لا تحتمل في المرحله القادمه. هذه واحدة. هناك ايضا اضافة الضريبة على التكافل الاجتماعي على الشخص الطبيعي. يعني الشخص الاعتباري لو اضيفت على الشركات ما في مشكلة، هي تفيد، لكن على الشخص الطبيعي انا اعتقد انه هذه ليست مناسبة. كمان ايضا الموضوع انه اذا حصل خطأ في الاقرار في الاقرار الضريبي ويعني كان في اخطاء معينة انه يحمل 100% اللي هي النسبة، هاي أيضا تعتبر نسبة كبيرة يعني بالمقارنة مع ما هو الأصل يكون يعني موجود. يعني ممكن أن تكون 50% مثلا وأن لا تكون 100%. كذلك الغرامات اللي وضعوها اللي 5% عن كل أظن عن كل شهر يمكن 5% وتضاعف طبعا كل 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 يعني 5% عن كذا عن كذا كذا او عن كل اسبوع، انا مش ذكر
الغرامات.
الغرامات فيها ايضا مبالغه شديده، يعني مبالغه ممكن انه انت تحط نسبه معينه بحد اقصى كذا، وليس ان تتركها بشكل مفتوح تصل الى 100% او 120% او 130%. يعني ما لم تحد. كذلك ايضا فيما يتعلق
بالقطاعات
يعني القطاعات حقيقة هذه القطاعات منذ زمن بعيد كانت الضريبة تصاعدية عليها، كانت ضريبة تصاعدية تطبق بشكل أفضل مما هي عليه الآن. البنوك كانت تصل إلى 55%. الآن يعني لما رفعت في الأيام الملقي إلى 40%
37
رجعوا 35 ثم وصلوا إلى 37. فأنا أعتقد يعني البنوك ليس شرطا انه يعني انك تخفضها. يعني
لجنة الاقتصاد تملك القرار في هذا الموضوع، في موضوع القطاعات
احنا نملك القرار في كل شيء في المشروع. والمشروع هو ملك للمجلس، للجنة والمجلس هو حر فيما يضع في هذا القانون.
اخر سؤال دكتور موسى، تحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن موضوع استدعاءات للعديد من الشباب للحديث حول مشروع قانون ضريبة الدخل في لدى بعض الأجهزة الأمنية، ثم تبعه ذلك تويت للأمير حمزة تقد في موضوع الجباية وأيضا أثار جدلا واسعا في 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 في, في الشارع. بذات الوقت مجلس النواب تاريخيا كان يتم استخدام وصف مجلس القلب. السؤال الذي أطرحه ضمن هذه الرؤية، يبدو أن هنالك من القراءات ومن التحليلات هنالك حديث عن تدخل الأجهزة الأمنية أو بعض الأجهزة الأمنية في موضوع مشروع قانون ضريبة الدخل، هل سيكون هنالك أيضا تدخل في مجلس النواب من قبل الأجهزة الأمنية في موضوع مشروع قانون ضريبة الدخل؟ هل سنشهد الألو؟ هل بدأت هذه الألو كما؟
نعم، حتى الآن لا نلمس ذلك. لأن حتى الأجهزة الأمنية يعني نحن نلاحظ أنها ليست على كلها على خط واحد.
كيف ذلك؟
وهذا ظهر من خلال الثقة في حكومة الرزاز. يعني الثقة في حكومة الرزاز، كانت هناك جهات تنادي بأن يأخذ ثقة لكن لا تزيد على 80%، 80 مقعد، لا تزيد على 80 صوت، أو بدنا إياها تكون بين 70 و80. يعني هذه بدنا إياها ترى هذه يعني أنا أنقطها، بدنا إياها. يعني إيش بدنا إياها؟ لما يكون في حرية ما بنقول بدنا إياها أو بدنا إياها. والبعض يأتينا أنتم كتلة الإصلاح إذا أعطيتوا 14 صوت ثقة بتوصلوا 90، وإحنا ما بدنا إياه يوصل 90. طب شو هو يوصل 90؟ بعض النواب يعني. وللأسف الشديد أنا أعتبر أن هذا يعتبر تدخل. هذا تدخل. لكن هذا التدخل اللي هو يعني إنه اتصلش كذا واتصلش كذا، دليل على أنه مش ما فيش ألو زي أول قوي. يعني إنه أخف من أول، لا شك إنه أخف، لأنه فيه أيضا ناس من الأجهزة الأمنية ومش مرتاحين لهذا القانون. وفي مش يعني مش جزء من الشعب.
يعني في نعم، أنت تعتقد إنه في حتى انقسام داخل الأجهزة
في موضوع رؤية المشروع على هذا المشروع أو على هذه الطريقة أو على هذا الأسلوب. يعني هو المشروع قانون ضريبة الدخل سيؤثر على الكل، لن ينجو منه أحد، سواء في الأجهزة الأمنية مش مواطنين.
صحيح.
والمواطن بده يتأثر، فهم بده يدفع من جزء، بده يشكل عبء عليه. وموضوع انه يعني اصرار على انه صندوق النقد الدولي يريد منا كذا، يريد منا كذا، يريد منا كذا، يعني انت كمان انه هذا تدخل في سياده الوطن واستقلاليه.
اثارت استياء النواب.
طبعا بالتاكيد نعم. انه احنا احرار، قرارنا بايدينا، ما في جهه يعني تضغط بهذا الاسلوب. يعني صندوق النقد الدولي لا يهمه الاثر الاجتماعي، ولا يهمه شو بيصير في الشعب، ولا يهمه يصير في البلد والوطن، ما له علاقه. يعني صندوق النقد الدولي تدخل في دول كثيره وادى الى خرابها ودمارها يعني. فهل انه احنا نسير خلف صندوق النقد الدولي بكل ما يريد؟ نعم، ولو ممكن تحسن شروط التفاوض، بتفاوض وبتحسن الشروط، اما انه عندنا ليس تفاوضا، وانما عندنا حاضر سيدي، حاضر سيدي، وبل خذ كمان زيادة. يعني طريق الجباية والطريق الأسلم والأسرع بالنسبة للحكومات، لكن وين الاستثمار؟ وين الإيرادات الخزينة؟ وين المقدرات الوطنية اللي بيعت وكانت تأتي لإيراد تريحنا من أننا نقول والله بدنا نجيب 200 مليون، بدنا نجيب 300 مليون، بدنا نجيب 50 مليون. يعني طريقة ماقتة، يعني فيها مقت شديد. كمان النقطة اللي أنا أشير لها، لموضوع المادة اللي وردت عن موضوع اللي عليهم ديون، عليهم ضرائب، يعني مديونية في الضرائب. الآن في الجديد إعفاء من كل السابق، من كل الضرائب السابقة والغرامات وإلى غير ذلك. يعني أنا أقول إنه هذه أيضا فيها يعني زيادة عن اللازم. يعني ممكن تعفي 50% من القديم وتعفي الغرامات، وتعفي عن الغرامات، أو تعفي عن الغرامات، أما تعفي عن الضرائب وتعفي كاملة، وتعفي عن الغرامات كاملة، ثم هذه مبالغ راحت على الخزينة هاي كمان.
يعني ممكن إحنا يكون قد تكون هنالك حلقة يعني أخرى في موضوع قانون ضريبة الدخل، خاصة عندما تبدأ
توجه الناس كمان الأيام القادمة سيكون له دور على النواب.
يعني هذا هو السؤال الأخير الذي أنا أطرحه. هنالك حديث عن استحقاقات قد تطال مجلس النواب، وقد تطال أيضا، قد يكون لها تبعات على الشارع الأردني في موضوع مشروع قانون ضريبة الدخل إذا لم يكن يلبي تطلعات الشعب الأردني.
هو يعني
ما هي الاستحقاقات؟ ما هي السيناريوهات؟
أحد الإخوة النواب يتحدث يقول الله يسترنا من الأيام الجاي، لأنه الحكومة نجحت في رمي المشروع على مجلس النواب لتتحول الاحتجاجات ضد مجلس النواب. لكن الناس حتى في الاحتجاجات السابقة كانوا ينادوا بإصلاح سياسي. يعني العقبات كثيرة، التحديات كثيرة، إحنا بحاجة إلى إصلاح سياسي، بحاجة إلى قانون انتخاب يلبي طموحات الناس في أن يشارك الناس بطريقة أفضل، يعتمد على البرامج، يعتمد على أنه تأتي كتل قبل أن يتشكل، يعني قبل نتائج الانتخابات وليس بعد الانتخابات. يعني يرفعوا شعارات، يرفعوا برامج ويفوزوا على البرامج، البرامج التي تفوز وليس الأشخاص. وبالتالي يأتي تأتي كتلة معينة فيها 10 أو فيها 15 أو فيها 20 على برنامج معين. يعني الحياة الحزبية يجب أن تفعل الأيام القادمة وصولا إلى الحكومات البرلمانية التي كانت تحدث عنها اللي ممكن أن تشارك في صنع القرار وتخفف من حدة الاحتجاجات الشعبية. وما يجري ما سيجري في الأيام القادمة سيكون له أيضا أثر على سلوك النواب على هذا في هذا المشروع.
أشكرك نائب الدكتور موسى الوحشة عضو اللجنة المالية وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. أيضا شكرا لوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج البرلمان عبر منصة صوت والتي كانت تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المواطن في مشروع القانون وكيف سيتأثر به، هذا ما سوف يطلعنا عليه استطلاع الزميل محمد فريج لآراء الناس في الشارع.
لأنه اللي فوق 700 يعني بتأثر بالضريبة، أصلاً أوريدي هما معتبرين أنه 700 دخل عالي بصراحة على الغلاء اللي إحنا فيه. 700 مش أنه مرتفع لحتى نحكي أنه ما بتأثر، أكيد رح نتأثر.
كيف بدي أعرف أنا خاض الضريبة ولا مش خاضها؟ يعني بنطلب من حكومة دكتور عمر الرزاز يشرح لنا بتفاصيل، لأنه هو أعطانا الأمل في الموضوع هذا.
صراحة لا، جدا رح يصعب المواضيع يعني ويصعب الأمور، كل ما لها الحياة قاعدة بتصعب لقدام وما حدا متعاون مع حدا. يعني
القانون مش منصف، إذا بدي يكون منصف القانون بدي يوفر خدمات للشعب، يعني مواصلات الطرق الخدمات البنية التحتية.
حتى لو مش خاضع لقانون ضريبة الدخل، أنا يعني رايح رفع الضريبة رايح يرفع علي كل الأسعار، فعشان هيك راح يصير غلاء كثير، والراتب تاعي مش راح يكفيني انه معيش لاخر الشهر.
إذا ناقشنا معكم في هذه الحلقة من برنامج البرلمان عدد من التساؤلات التي دارت حول رأي المختصين والمستثمرين في مشروع قانون ضريبة الدخل وكيف سيتعامل مجلس النواب مع هذا المشروع، بالإضافة إلى آراء بعض المواطنين في المشروع. في الختام لكم تحيات فريق البرنامج، هبة عبيدات، وليد حسني، محمد فريج، حزم المازوني.